فيك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. فهذه قراءة من كتاب تفسير ابن كثير رحمه الله، وأردت أن أذكر بعض الآيات، وقد خرج أبو داود في سننه عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا. فلما وذلك أنه بلغه وفاة زوجات النبي أو أحد زوجات النبي فخر ساجدا. فبدرس صحيح مسلم بالأمس صلى معنا شخص ما عرفته إلى أن عرفني عن نفسه وأعطاني هاتفه، وهو أحد مغسلي الموتى في البقيع. فأردت أن أذكر بعض الأشياء التي رآها، وهي من آيات الله لا شك. وقد أعطى بعضكم هاتفه ويستطيع تواصل معه بالمدينة، وهو كان مرشح من ضمن اللجان الشرعية في هدم بعض المساجد على القبور من الأوقاف. فأردت أن أذكر شيء مما ذكره لي لعل يكون فيه عبرة. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فنبدأ بالتخلية قبل التحلية، وهو أن أحد روافض المدينة، وأنا أقول هم منافقين الزمان، بل هم أشد نفاقا من المنافقين في عهد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. لأن المنافق في عهد النبي لا يتدين بالنفاق، وهؤلاء يتدينون بالنفاق، يعني يرون دس الكفر من طعن في عائشة وتكفير الصحابة وسبهم يعتقدوه دين، ويتدين بإخفائه، يتدينون بإخفاء الكفر. وسبع عامة الصحابة كفر. فقال خصصت الدولة جزاه الله خير قطعة مربعة بعيد أو منفصلة عن قبور أهل السنة، قبور المسلمين السنيين، فخصت للرافضة مربع في البقيع، يعني دفع لمشاكلهم. فإذا جاءنا رافضي امتنعنا من تغسيله، ويجي يذبوه يغسلونه في مغسل هناك البقيع. فجاءنا رافضي يحدثني بالأمس، فبدأوا في زعمهم يغسلوه. وصل الرافضة يغسلون، لأنهم يكفرون بالقرآن، يقول عائشة قد وقعت يعني في محرم الله عياذا بالله، والقرآن بالراحة قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك. ففي قلب هذا المراد غسله من سب عائشة وتكفير الصحابة والحقد عليهم ما فيه، وما كان ينطق به ويعلم أولاده. فبدأ الغسيل، قال: فجعل كل ما يصب على وجهه ليغسل ليطهر أو يغسل يخر من أنفه دما، ولا ينضب الدم وينتهي، ملأ المغسلة الدم. فحينئذ لجأوا إليه وقال: نريد أن نستر على ميتنا كما ترى حاله. فقرروا حينئذ في المغسلة أن يأخذوا بكيس ويضعونه على رقبته ويغطي وجهه، ثم يشدون عليه خنقا حتى لا ينزل الدم على هذا ولا يلوث المكان بعد. فاشتدوا عليه خنقا فصار الدم ينزف حتى ملأ وجهه وادخل القبر هكذا. لا إله إلا الله. إن الذين نقلوا الدين من الصحابة أمر سبهم ليس هين، بل هو كفر. ولا أعرف عالم خالف في أن من سب عامة الصحابة واستخر بهم أنه كافر مهما صلى وصام. فانظر كيف دخل القبر بشكل لا حيلة لهم فيه، فلم يجدوا لم يخنقوا بهذا الكيس ويمتلئ وجهه دم ونجاسة، لأن الدم المسفوح نجس، فصار وجهه ليس فقط لسانه اللي كان يتناول الصحابة، بل لسانه وعينه وسمعه وبصره وشعره ووجهه كله امتلأ دم من حوله، ودخل القبر هكذا. الحمد لله بعفانا مما ابتلي مما ابتلى هؤلاء به أو بما بلوا أنفسهم به من الكفر. الثاني رجل كان يتاجر في المخدرات أو يتعاطى، فأول ما خرجت روحه صارت تنبعث منه رائحة لا تطاق، فجاءته في المغسلة فلم يكن يعني يكاد يطيق الرائحة. قلت له أنه يا أخي جيف ثلاثة أيام بر الثلاجة، قال لا تو ميت تو ميت، وما سكنت الرائحة منها. يعني رجل يتلف عقول الناس، تصور ضرر المسلمين حرام، في الخمر ملعون، فكيف بمن يتلف خلايا المخ ويصبح الرجل أرعن أو يصبح ديوثا يبيع بنته من أجل المخدرات للزنا؟ لا شك أن إثمه أعظم من مجرد شارب الخمر كثير يتلف. فما كانت تسكن أو تختفي الرائحة، رائحة وخمة قذرة لا يعني يمكن يتحملها أحد. والسبب في استطراده أنه حضر إلى مجلسنا بالأمس في صحيح مسلم وسألني أسئلة في نفس الدرس عن الخنثى وعن إلى آخر، فأجبته، ثم أمرت بعض الطلاب يأخذوا رقمها ليتعودوا كيف يغسلون الموتى ويشوفون حتى يتعودون على هذا وينادوهم الناس عند الضرورة ويبقى ناس يعرفون كيف يغسل الميت. فلما جيت أركب السيارة وجيت أمشي دق في قلبي شيء أن ناده واسأله عن خبر الموتى، فنزلت من السيارة أو لم أركب فيها فناديته فقلت مش سمعت من أخبار الموتى أو إيش رأيت أنت وأن تغسل من أخبار الموتى، فأخذ قص علي هذا. ومن ذلك أن شابا استثني من استثني سبحان الله من إيش؟ من الثلاجة. فمعلوم أن العبد منا مليء بالشعر بالأوعية الدموية، فلو أدخل إلى ثلاجة في الصفر أو تحتها على الوضع الذي أدخل في ثلاجة تتيبس دماؤه فيبقى على حالة تشبه الدمية، ويبدأ المغسلين عاد يمرون على الماء الدافي حتى تتحرك أطرافه حتى يذوب الثلج من داخل بدنه ثم يبدأ يلين. هذا الشاب فجأهم أطراف غير قابلة كانت لليبس لين، كل الموت حوله يابسين إلا هو، ما كان في ثلاجة يوم يومين لا أذكر مثل ما هو. فسألوا هناك بيسأل والده يقول يعني هذا الميت أول مرة يأتينا ما يتجمد دمه ويصير لين، فقال ولدي هذا الشاب أول شيء طبعا كان يقول عنه ملتحي وكان يعني لا يحلق لحيته ولا كان يسمع الأغاني ولا كان على زنا أو علاقات محرمة ولم يكن المهم على استقامة، لكن أضيف الاستقامة الذي هو عليها صلة برحمته وشهرته في العائلة بهذا، فكان يأخذ دفتر ويسجل فيه الرحم. وهذه الفكرة جاءتني سبحان الله، الإنسان يسجل رحمه ويتعادى في الأسبوع، ذكرت لكم يا أظن من قبل، فكان متميز بهذا، يكتب رحمه عمي خالي كذا، وعشان يتذكرهم بس بالدور ويروح يزورهم ويتعاهدهم ويتفقدهم، تميز في العائلة ذي صلة الرحم. فبعد ما حكى القصة ذكرت قول الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قرن الأمر بتقواه مع صلة الرحم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي لا تقطعوها، تعاهدوها، تعاهدوا الرحم، الوالدين، الأخوان، الأشقاء، الخال، العم، نعم إلى آخره. فذهب عنه ما يجد، ايش اللي عنده هذا دم مثلا من مادة غير دم الناس، ليش ما يتجند؟ ففهم يعني ميزة هذا الشخص، وما حس ما كنت لم يحس الخاتمة في هذا الباب. القصد اشد قصة يعني ذكرها، وانا اشكر ربي اولا، لان قبل اروح بيتي يعني قوية في نفسي لا بد ان اسأله عن اخبار الموت، فاشكر ربي على هذا التوفيق. لما بعدها وقع لي موعظة عظيمة في نفسي والله، من هذا الذي يشبه أن يكون آيات وكرامات. يقول أن الدولة رشحتني ضمن لجنة، الله يجزاها خير دولة التوحيد يا أخوان، أنه ذهب ويهدم ومسجد بني على قبر تابعي معه، نسيت اسمه الآن، يعني قبل نحو 1000 سنة، من أتباع فهدموا المسجد المهم قبل نحو 1000 سنة، هذا المسجد، وأمر بنقل الضريح إلى مكان ثاني لا يعرف، وكان هو في اللجنة. قال فلما حفرنا وصلنا لجثمان وجدنا العجب، قال وجدته كما أنت الآن أمامي حي، لم يتغير شيء فيه سنين الطويلة، لم يتغير فيه شيء. ونقلوه كأنهم يقولون ميت حديث الوفاة. سبحان الله، هذا الرجل في ذلك الزمان الذي هو لم يبعد من الزمان عن زمن النبي، كيف كان سيرته في أهله، كيف كان سيرته في خشوع في الصلاة، حتى حفظت جثته أو جسمه إلى هذا الوقت لم يتغير شيء فيه. لا إله إلا الله. فكان ذلك حقيقة مثل الآيات التي تجعلنا نسجد لله سبحانه وتعالى. اقرأ.